بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في مبطلات الصيام، السادس من مبطلات الصيام إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه. الغبار على نوعين، غبار غليظ وغبار غير غليظ، والفقهاء في المقدار الذي شاهدت لم يحددوا الملاك بالغليظ وغير الغليظ. فهذا الموضوع كبقية الموضوعات المماثلة يؤخذ من العرف، يعني الماء ما هو، هذا موضوع من الموضوعات الصرفة، ويؤخذ هذا الموضوع من العرف. العرف يسمي شيئا ماء وقد لا يسمي شيئا ماء. إذا شككنا في مصداق أنه ماء أو مو ماء، مثل المياه الزاجية والمياه الكبريتية الموجودة في بعض المناطق، نلجأ إلى العرف. مثل الغبار الغليظ والغبار غير الغليظ، الملاك هو الإطلاق العرفي، يعني العرف إذا قالوا إن هذا غبار غليظ فهو مبطل، وإذا قالوا إن هذا الغبار غير غليظ فهو لا يبطل. إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق. الوالد يرى أن الغبار الغليظ مبطل على الأحوط، وأما غير الغليظ فلا يبطل. الغبار الغليظ على نوعين، مرة يكون غبارا من شيء حلال كغبار الدقيق، الدقيق أكل حلال فغباره أيضا يكون حلالا، التراب أكله محرم فغباره يكون غبارا من حرام. الغبار قد يؤخذ من الحلال وقد يؤخذ من الحرام، في كلتا الحالتين يكون مفطرا للصيام، وسواء كان بإثارة الغبار بنفسه، يعني هو يثير الغبار بكنس أو نحوه، هو يكنس البيت فيثور الغبار، أو بإثارة غيره، شخص آخر يكنس البيت فيثير الغبار، بل أو بإثارة الهواء، لا يهم المنشأ الذي أثار الغبار، المهم أن الصائم يجب عليه أن يتحفظ حتى لا يدخل الغبار الغليظ في حلقه، مع التمكن منه وعدم تحفظه. أما إذا لم يتمكن، فجأة ثار الغبار ودخل في حلقه بلا اختيار منه، وهذا لا يبطل، لأن المبطلات إنما تبطل في حالة التعمد. أما في حالة القهر وعدم التعمد فلا تبطل. ما هو رأيكم في البخار الغليظ والدخان الغليظ؟ الجواب أيضا كذلك، البخار الغليظ مثل بخار الماء كالغبار، الدخان الغليظ كدخان التنباك والسيجارة وما أشبه ذلك أيضا كذلك، فتعمده يكون مبطلا للصيام. الوالد في الحاشية يرى أن البخار المتعارف في الحمامات لا إشكال فيه، لأنه إذا ذهبتم إلى الحمامات القديمة، ما أعلم شايفيها أو ما شايفيها، مليئة بالبخار، وعادة الأفراد كانوا يذهبون إلى الحمامات من القديم، وبالذات أن الحمامات البيتية ما كانت بهذا الشكل اللي الآن موجود. الأفراد عندما كانوا يحتاجون كانوا يذهبون إلى هذه الحمامات العمومية. إذا كان هذا المقدار من البخار مبطل لكان المفروض التنبيه على ذلك. كانوا يقولون الأئمة صلوات الله عليهم بالنهار لا تروحون للحمامات أو تحفظوا أو ما أشبه ذلك، وما عندنا رواية واحدة فيما نعلم تنهى عن ذلك. فإذا هذا المقدار المتعارف في الحمامات لا إشكال فيه. إذا دخل البخار أو الغبار أو الدخان غفلة أو نسيانا أو قهرا أو مع ترك التحفظ بظن عدم الوصول، في هذه الحالات لا إشكال في ذلك، لا يبطل، لأن المبطل هو الإيصال العمدي ولا عمد في هذه الحالات. إذا دخل غفلة، غفل عن أنه صائم أو نسي أنه صائم، أو قهرا، قهرا يعني إلجاء، مرة واحدة ثار الغبار أو البخار ودخل في أنفه ودخل في حلقه، أو مع ترك التحفظ بظن عدم الوصول، ما خلى إيده على أنفه وظن أن الغبار الغليظ لا يدخل في فمه وحلقه، ولكن اتفاقا دخل في حلقه وفي فمه، في هذه الحالة لا يبطل. المبطل الآخر الارتماس في الماء. إذا واحد في حالة الصيام ارتمس في الماء فصومه يكون باطلا. في الارتماس هنالك مجموعة من المسائل. المسألة الأولى أن الملاك رمس الرأس، هذا هو الملاك، البدن مو ملاك. إذا واحد رمس بدنه لا إشكال في ذلك فقط. إذا رمس رأسه بدون البدن، مثلا وقف على الحوض وأدخل رأسه كاملا في الحوض، فيكون باطلا. الأمر البطلان وعدم البطلان لا ربط له بالبدن، وإنما له ارتباط بالرأس، ويكفي فيه رمس الرأس في الماء، وإن كان سائر البدن خارجا عن الماء. هذا بحث. البحث الآخر، لا فرق أن يكون رمس الرأس في الماء دفعة أو تدريجا. دفعة يعني مرة واحدة يدخل كل رأسه في الماء، تدريجا يدخل رأسه شيئا فشيئا 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 إلى أن يستولي الماء في لحظة واحدة على كل رأسه. هذا معنى التدريج. المهم في لحظة واحدة الماء يستولي على كل رأسه، هذا هو المهم، هذا هو الملاك في الإبطال. أما أنه يدخل الرأس مرة واحدة لو يدخل تدريجا فهذا لا يهم. لماذا؟ لأنه يصدق عليه أنه رمس رأسه في الماء. هسه بسرعة دخله، لو ببطء دخله لا فرق في ذلك، بين أن يكون رمسه دفعة فاستولى الماء عليه في لحظة واحدة، أو تدريجا ف تنتهى إلى استيلاء الماء عليه دفعة واحدة. لذلك المصنف يقول على وجه، يعني رمسه على وجه، يكون تمامه تحت الماء زمانا، يعني في لحظة واحدة، في لحظة الماء استولى على كل الرأس بطل الصوم. وأما لو غمسه على التعاقب لا على هذا الوجه، الماء ما استولى على جميع الرأس في آن واحد، يعني الجانب الأيمن رمسه في الماء في الحوض، ثم أخرج الجانب الأيمن، ثم رمس الجانب الأيسر في الماء، هنا في لحظة واحدة الماء ما استولى على كل الرأس، هذا لا يبطل. لأن الرواية شنو تقول؟ تقول رمس رأسه في الماء. ظاهر هذه العبارة أن كل الرأس ارتمس تحت الماء في آن واحد، هذا في الآن الأول لم يرمس رأسه، وإنما رمس نصف رأسه فلا يبطل. في الآن الثاني ما رمس الكل وإنما رمس البعض فلا يبطل. إن قلتم ما هو الفرق بين هاتين الحالتين، قلنا إحنا ما نعلم ملاكات الأحكام، ما نعلم مناطات الأحكام الواقعية، ولذلك يجب علينا التعبد بما جاء في الدليل. وأما لو غمس الرأس على التعاقب لا على هذا الوجه اللي قلنا يكون تمامه تحت الماء في آن واحد فلا بأس به، لا يبطل. وإن استغرقه، لكن استغرقه وشمله مو على دفعة واحدة وإنما على دفعتين، هذا لا يبطل. البحث الآخر، الرأس ما هو؟ عندما نقول الرأس شنو حدود الرأس؟ الرأس إلى إطلاقات، مرة يطلق الرأس مقابل الوجه، يعني هذا المكان الذي فيه الشعر، في الوضوء نقول يمسح رأسه، أو الربع المقدم من الرأس مثلا، يعني المنطقة التي فيها الشعر. الرأس أحيانا يطلق على المنطقة التي فيها الشعر مع الوجه، لكن الرقبة مو داخلة، هذا إطلاق ثاني. المراد هنا ما هو؟ المراد ما فوق الرقبة بتمامه، الرقبة تركوها من فوق الرقبة، هذا يسمى رأسان، يعني الرأس في مقابل البدن. والمراد بالرأس ما فوق الرقبة بتمامه، فلا يكفي غمس خصوص المنافذ في البطلان، إذا دخل في الماء واستولى الماء على المنافذ، يعني استولى على أذنه وعلى أنفه وعلى فمه، طبعا ما دخل لي جوه، لكن هذا الرأس القسم الفوقاني من الرأس بقي خارج الماء، هل يبطل؟ لا، لأن كل الرأس لم يدخل في الماء. زين، إذا واحد أدخل كل الرأس ولكن شعر بقى طالع خارج الماء، يبطل أو لا يبطل؟ الجواب نعم يبطل، لأن الشعر مو جزء الرأس وإنما هو شيء أجنبي متصل بالرأس، فخروجه ودخوله لا يؤثر، وخروج الشعر لا ينافي صدق الغمس. فإذا كان الرأس بتمامه داخلا والشعر خارجا فصومه باطل. مسألة 30، إذا ارتمس في الماء المضاف، الماء المضاف مثلا أكو عندنا حوض من ماء الورد فارتمس فيه، هل يبطل أو لا يبطل؟ يجب أن نرجع إلى الرواية. الرواية شو تقول؟ رمس رأسه في الماء، الماء المضاف ماء لو مو ماء، ماء لو مو ماء، إذن مو ماء، عندما تقول ماء مضاف يعني مو ماء. إذا واحد المولى قال لعبده أو الأب قال لابنه قال جيب لي ماي، راح جاب له ماي رمان، امتثل الأمر، هذا مو ماء. الماء بقول مطلق يعني الماء المطلق. ماء الرمان وإن قيل له ماء لكن ماء بإضافة، ولذلك لا يكفي في امتثال الأمر. بناء على هذا الارتماس في الماء المطلق مشمول للأدلة فيكون مبطل، أما الارتماس في الماء المضاف فلا دليل على إبطاله. لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء من سائر المائعات، بقية الأشياء مثلا في اللبن يرتمس، إن في الجنة نهرا من لبن. إذا في مكان أكون نهر من لبن أو حوض من لبن فارتمس فيه ما في إشكال، بل ولا رمسه في الماء المضاف أيضا لا يبطل. وهكذا إذا ارتمس في الواحل أو في الطين أو ما أشبه ذلك، وإن كان الأفضل الاجتناب خصوصا في الماء المضاف، بل بعض العلماء قائلين أنه لا يفرق الاحتياط في الماء المضاف، يعني الشبهة قوية في الماء المضاف. مسألة 31، لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إلى الرأس، مثل شنو؟ مثل لطخه بالدهن، الدهن اللي يمنع وصول الماء إلى البشرة، ثم رمسه في الماء، يصدق عليه العنوان أو لا يصدق عليه العنوان؟ يقال رمس رأسه في الماء لو لا؟ يقال. المصنف يقول نعم يقال، فصومه باطل، بل أحوطه، بل الأقوى بطلانه صومه. البحث الآخر، لو أدخل رأسه في إناء ثم رمس رأسه في الماء، هذا يصدق عليه أو لا يصدق؟ يعني الزجاجة مثلا، وضع رأسه في تلك الزجاجة ثم غمس رأسه في الماء، يصدق عليه أنه رمس رأسه في الماء أو لا؟ المصنف يقول لا. نعم لو أدخل رأسه في إناء كالشيشة يعني كالزجاجة ونحوها ورمس الإناء في الماء، فالظاهر عدم البطلان عند مصنّي، لأنه ما رمس رأسه في الماء، رمس الشيشة في الماء. الشكل هو عرفا لولا. إذا المولى قال لعبده لا ترمس رأسك في الماء، هذا خلى البلاستيك في رأسه ورمس الرأس في الماء، خالف المولى لو ما خالف المولى؟ المصنف يقول لا ما خالف المولى. ليش؟ لأن ظاهر كلمة المولى أنه بحيث يصدق عليه هذا العنوان، وهذا العنوان لا يصدق، هذا رمس الشيشة في الماء، منتهى القضية أن رأسه كان في الشيشة مو أنه رمس نفس الرأس في الماء. المسألة لا تخلو من خفاء نوعا ما. مسألة 32، هاي المسألة مضت، لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه، يعني دخل للماء إلى أذنه بحيث استولى الماء إلى على الأذن وعلى الأنف وعلى الفم، ولكن لم يدخل إلى الباطن، لأن إذا دخل للباطن هذا يصدق عليه عنوان الشرب، ذاك عنوان ثاني، لم يدخل، هل يبطل أو لا يبطل؟ وكان ما فوق المنافذ من رأسه خارجا عن الماء كلا أو بعضا، إما كل ما فوق المنافذ، كل هذه المنطقة اللي فوق الأذن كلها خارجة، أو بعضها كان خارجا، هل يبطل؟ الجواب كلا، لم يبطل صومه على الأقوى. لماذا لم يبطل؟ لأن قلنا الرأس يعني هذا المجموع، هذا المجموع رمس في الماء. الجواب كلا. المسألة الأخرى، واحد يوقف تحت الدوش، هل يبطل؟ الجواب كلا، لأنه لا يقال إنه رمس رأسه في الماء. الشيء الذي يبطل مو إفاضة الماء على الرأس، وإنما رمس الرأس في الماء، وهذا لا يصدق عرفا بالوقوف تحت الدوش، فلا إشكال في ذلك، لا بأس بإفاضة الماء على رأسه وإن اشتمل الماء على جميع الرأس، ما لم يصدق الرمس في الماء إلا إذا صدق هذا العنوان، إذا صدق فهو مبطل. ولكن في مثل الدوش الظاهر أنه عرفان لا يصدق. نعم، لو أدخل رأسه أو تمام بدنه يعني مع الرأس في النهر المنصب من عال إلى السافل، مثل أكو بعض الشلالات في بعض البلاد الغربية، شلال عظيم اللي أفرضوا 100 واحد يرخون تحت ذلك الشلال فيغمرهم جميعا، إذا واحد طب تحت هذا الشلال اللي جاي من فوق، إما برأسه فقط وإما ببدنه ورأسه معا، يصدق عليه أنه رمس رأسه في الماء لولا؟ يصدق لولا؟ الظاهر أنه يصدق، فيكون صومه باطلا. نعم، لو أدخل رأسه فقط أو تمام بدنه مع الرأس في النهر المنصب من عال إلى السافل، ولو كان على وجه التسنيم، تسنيم يعني مثل سنام الإبل، شايفين العلو الدفع ينحدر، مرة واحدة ينحدر من فوق الشكل دا ينحدر، فالظاهر البطلان لصدق الرمس، لأنه يصدق أنه ارتمس في الماء. وكذا في الميزاب إذا كان كبيرا وكان الماء كثيرا كالنهر مثلا، الميازيب الكبيرة اللي كانت تنصب فوق الأسطح إذا كان كثير جدا، يعني شكل فد شلال شبه الشلال العظيم اللي واحد عندما يجي تحته يغمره كله، إذا دخل تحت هذا وصدق عليه الارتماس في الماء فصومه باطل. المسألة الأخرى، إذا واحد له رأسان كما يوجد في الأفراد المشوهين، كثير من الأفراد يولدون مشوهين فله رأسان، إذا كان كلا الرأسين أصليين، أصليا مثل واحد إذا كانت له 3 عيون وكلها أصلية، أو له أيدي وكلها أصلية، مو واحد عضو إضافي يعتبر، أو واحد له قلبان مثلا، أحيانا الأعضاء تكون كلها أصلية، إذا كلها أصلية وتظهر بعلامات مذكورة في محلها، فإدخال أي واحد منهم يسبب البطلان. أما إذا لا، كان واحد أصلي وواحد زائد، هنا عندنا حالتين. الحالة الأولى، إذا تميز الأصلي منهما، يعني علمنا أن هذا الأصلي وهذا الزائد بالعلامات الطبية المذكورة في محلها، إدخال الأصل يبطل، إدخال الزائد لا يبطل، واضح. فالمدار عليه بالإبطال وعدم الإبطال، ومع عدم التميز مو معلوم ياهو الأصلي ياهو الزائد، قطعا أحدهما أصلي والثاني زائد، ولكن لا نعلم أيهما. ما الحكم في هذه الحالة؟ هنا يجب الاجتناب عن رمز كل منهما، لا يحق له من الناحية التكليفية أن يدخل هذا الرأس في الماء ولا أن يدخل ذلك الرأس في الماء. ليش؟ للعلم الإجمالي. أحسنتم. واحد عندما عند علم إجمالي بحرمة متعلقة إما بهذا الطرف أو بذلك الطرف يجب عليه أن يجتنب عن الاثنين. إذا أعلم أن أحد الإناءين خمر، شنو الحكم؟ يجب الاجتناب عن الاثنين. هذا من الناحية التكليفية. دققوا في الجانب الثاني وهو من ناحية الحكم الوضعي. إذا أدخل أحدهما صوم باطل لو مو باطل، حرام يدخل أحدهما. الآن أدخل أحدهما صوم باطل لو مو باطل، بلي هو إذا مو معلوم شنو يحكم على صومه؟ بالصحة. لكن لا يحكم ببطلان الصوم برمس أحدهما. ليش؟ لأنه المبطل رمس الرأس الأصلي، هذا رمس الرأس الأصلية مو معلوم. إذا مو معلوم عندنا قاعدة، ثبوت المحمول فرع ثبوت الموضوع. إذا الموضوع مو مؤكد ما يمكن أن نحكم بالمحمول. يعني إذا هذا الدم قطعا يجب الاجتناب عنه، أما إذا ما أعلم أنه الدم له صبغ أحمر هل يجب الاجتناب عنه؟ لا، لأن الموضوع مو مؤكد. هنا الشيء اللي يبطل شنو هو؟ رمس الرأس الأصلي، هذا رمس الرأس الأصلية مو معلوم. إذا مو معلوم فالمحمول وهو البطلان لا يترتب. لذلك يجب الدقة في التفرقة بين الحكم التكليفي يعني الحرمة وعدم الحرمة، وبين الحكم الوضعي وهو البطلان وعدم البطلان. لكن لا يحكم ببطلان الصوم إلا برمسهما معا ولو متعاقبا. إذا رمس الأول ثم رمس الثاني أو رمسهما مرة واحدة معا فصومه باطل قطعا، لأنه يتولد عنده علم تفصيلي بالبطلان. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.